عسكرية موجزة. قال الجيش الأمريكي إن 3 جنود أمريكيين قتلوا وأصيب 6 آخرون اليوم السبت في انفجار سيارة ملغومة عند مدخل منشأة عسكرية أمريكية غربي بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق عسكري أمريكي قوله إن 2 من الجرحى نقل إلى مستشفى ميداني قريب، بينما عولج الآخرون في الموقع في بلدة الخالدية. وأضاف أن 2 عراقيين جرحوا أيضا في الانفجار. هذا وقد قتل جنديان أمريكيان قرب الفلوجة في انفجار قنبلة لدى مرور قافلتهما، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ناطق عسكري أمريكي. وعلى صعيد ذي صلة أفيد بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون بجروح، بينهم 7 جنود أمريكيين في انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت أمام محكمة سامراء، كما أكد مسؤول كبير في الشرطة لفرانس برس. في شمال البلاد شهدت مدينة السليمانية اليوم السبت تظاهرة مؤيدة للفدرالية. وكالة أسوشيتد برس للأنباء أفادت بأن التظاهرة التي نظمها طلبة وأساتذة جامعيون جرت أمام جامعة السليمانية. ونقل عن منظمي التظاهرة القول إن 7,000 شخص شاركوا في التظاهرة. وجه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم السبت في دافوس بسويسرا نداء إلى المجتمع الدولي والأوروبي بشكل خاص، دعا فيه إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ومن أجل تحقيق العملية الانتقالية نحو الديمقراطية في العراق. وكالة فرانس برس نقلت عن تشيني في خطاب ألقاه أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أنه ينبغي على الشعوب المتحضرة أن تبذل كل ما بوسعها للانتصار على الإرهاب ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفيما يتعلق بالعراق قال تشيني إن الديمقراطية بدأت تتجذر هناك، داعيا إلى مساعدة دولية في نقل السيادة إلى العراقيين. وأضاف قائلا إننا نطلب بإلحاح من الدول الديمقراطية والأمم المتحدة الاستجابة إلى طلب الدعم الذي تقدم به مجلس الحكم الانتقالي العراقي لتأمين العملية الانتقالية نحو الديمقراطية، بحسب ما نقل عن نائب الرئيس الأمريكي. ذكرت مجلة دير شبيغل الأسبوعية الألمانية اليوم السبت أن فرنسا تستعد لإرسال قوات إلى العراق، مما أدى إلى نفي سريع من باريس. وكالة رويترز للأنباء أفادت من برلين بأن المجلة نقلت عن مصادر في حلف شمال الأطلسي قولها إن فرنسا تبحث إرسال لواء أو ما يصل إلى 3,000 جندي إلى العراق. لكن ناطقا باسم وزارة الخارجية الفرنسية صرح بالقول: نحن ننفي هذا التقرير تماما بحسب تعبيره. المجلة ذكرت أيضا أن حلف شمال الأطلسي يبحث نقل مقر قيادة قوة الرد السريع من مونشنغلادباخ في ألمانيا إلى العراق في إطار نشر القوات هناك، الأمر الذي قد يضطر برلين إلى إرسال قوات إلى العراق. وأضافت أن وزراء الدفاع في الحلف سيبحثون الخطط أثناء مؤتمر للأمن في ميونخ في الفترة بين 6 و 8 من شباط المقبل. دعت روسيا وفرنسا الجمعة إلى عقد مؤتمر دولي لبحث إعادة بناء العراق. وجاء في نبأ بثته رويترز من موسكو أن وزيري خارجية البلدين طرحا هذا الاقتراح بعد محادثات استمرت يوما، ولكنهما لم يقدما تفصيلات تذكر بشأن جدول أعمال أو إطار زمني. وقال الجانبان إنه لا يمكن تحقيق تقدم بشأن إعادة البناء إلا بعد استعادة العراق سيادته كاملة. وأبلغ وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف الصحفيين أن موسكو تسعى إلى القيام بدور أكثر فعالية في إعادة البناء، ولكن بعد تشكيل حكومة حقيقية ومستقلة وديمقراطية في العراق بحسب تعبيره. فيما صرح نظيره الفرنسي دومينيك دوفيلبان بأن عقد مؤتمر يمكن أن يضم كل الدول في المنطقة وفي المجتمع الدولي لمعالجة كل القضايا الصعبة بحسب ما نقل عنه. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وافيتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعي الكرام، خلال الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم سنقدم لحضراتكم مجموعة أخرى من التقارير والتحقيقات ذات الصلة بشأن العراقي، منها تقرير عن موقف سلطة الائتلاف من دعوة المراجع الشيعية إلى إجراء انتخابات عامة قبل نقل السلطات إلى العراقيين، فيما تعارض القوى الكردية هذه المطالب. ومن بغداد تستمعون إلى تقارير تابعة تطورات عدة، بينها تقييم كتاب عراقيين لخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن حالة الاتحاد وموقفه من قضية السلام والديمقراطية. كما يقدم لي حضراتكم أكرم أيوب عرضا لتقرير بثته وكالة أنباء عالمية عن سعي الراغبين في السلطة من العراقيين تحقيق أهدافهم عن طريق التودد إلى الأمريكيين. لكننا نعود الآن مستمعي الكرام إلى أياد الجيلاني الذي يعرض لي تقرير بثه قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة بشأن الموقف الكردي من الدعوات الشيعية لإجراء انتخابات عامة في العراق وموقف سلطة الائتلاف منهم.
يؤكد سياسيون كرد معارضتهم الشديدة لمطالبة الشيعة العراقيين بإجراء انتخابات مباشرة لاختيار حكومة محلية انتقالية تتولى السلطة في البلاد من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، موضحين بأن العراق ليس مؤهلا بعد لإجراء مثل هذه الانتخابات. المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية فالنتينا سميتي أعد تقريرا حول هذا الموضوع يشير فيه إلى أن سلطة التحالف في العراق تدرس إن كان عليها الرضوخ إلى مطالبة الشيعة العراقيين بإجراء انتخابات مباشرة في الوقت الذي يشدد فيه الكرد على أن العراق ليس مؤهلا بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وينسب المراسل إلى محمود عثمان السياسي الكردي المستقل وعضو مجلس الحكم العراقي تأكيده بأن كرد العراق متفقون على أن الانتخابات المباشرة لن تؤدي سوى إلى الفوضى، موضحا:
نحن أولا تحت الاحتلال، ثانيا ما زلنا نعاني من انعدام الأمن، ثالثا لا يوجد إحصاء عام ولا سجل للناخبين، كما لا يزال 4 ملايين عراقي خارج البلاد إذ طردوا في وقته ولم يعودوا، وهناك أسباب كثيرة أخرى.
ويوضح محمود عثمان بأن العديد من العراقيين المنفيين هم من الكرد الذين أجبروا على المغادرة إبان حملة صدام حسين للتعريب القسري، كما يوضح بأن الذي يقلق العديد من الكرد هو أن إجراء الانتخابات المباشرة الآن سيحرم المرشحين الكرد من أصوات كثيرة، ما سيحول دون معالجة الاهتمامات الكردية وأهمها رغبتهم في الحكم الذاتي بشكل عادل. ويتابع عثمان قائلا إن الموعد الأفضل للانتخابات هو بعد 1.5 سنة من الآن، أي بعد إتاحة فرصة للكرد بالعودة إلى العراق. تأكيدات محمود عثمان تأتي في الوقت الذي تكثف فيه الطائفة الشيعية مطالبتها بأن تتخلى سلطة التحالف عن خططها الرامية إلى نقل السلطة إلى حكومة انتقالية في نهاية حزيران المقبل، وهي الخطة التي تستند إلى اختيار المسؤولين العراقيين عن طريق عقد لقاءات محلية في جميع محافظات البلاد. ويوضح المحرر بأن رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذا في العراق آية الله علي السيستاني رفض خطة سلطة التحالف وطالب بإجراء انتخابات مباشرة، ما سيخدم في الأرجح مصالح الشيعة السياسية لكونهم يشكلون نحو 60% من مجموع سكان العراق. كما يشير المحرر إلى خروج عشرات الآلاف من الشيعة إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة في تظاهرات تؤيد مطالب السيستاني، ما دفع سلطة التحالف إلى الاستعانة بالأمم المتحدة في تقييم إن كان ممكنا إجراء مثل هذه الانتخابات. وينسب المحرر إلى آية الله محمد اليعقوبي المقرب من السيستاني قوله في مقابلة معه أواخر العام الماضي إنه لا يرى سببا يحول دون انتخاب الهيئات العراقية الانتقالية انتخابا مباشرا، وأضاف:
العراق ربما 80% منه مستقر، ويمكن إجراء الانتخاب بالاتفاق بين وزارة التخطيط وزارة التربية حتى كما كنا في الزمان السابق.
غير أن محمود عثمان يؤكد بحسب التقرير بأن ما من سبيل في المرحلة الراهنة إلى ضمان إجراء انتخابات مباشرة في العراق بطريقة حرة وعادلة، مشددا بأن من يصفهم بأكثرية العراقيين يعارضون الفكرة، وبأنه يترتب على السياسيين الشيعة أن يلتزموا بالجدول الزمني المتفق عليه بين سلطة التحالف ومجلس الحكم. ويمضي التقرير إلى أن الأيام الأخيرة شهدت سلطة التحالف وهي تظهر استعدادا لإعادة النظر في خططها لنقل السلطة السياسية، وللنظر أيضا في بعض عناصر مطالب السيستاني، وذلك في عقاب أسبوع من الاحتجاجات الواسعة في أرجاء البلاد. أما محمود عثمان فيشير إلى سهولة تنظيم الاحتجاجات في العراق، ويحذر من تراجع سلطة التحالف عن مبادئها، ويضيف:
لو أردنا إنزال الناس إلى الشوارع لتمكننا من إنزال ملايين الكرد إلى شوارع السليمانية وأربيل للمطالبة بشيء ما، ولكن هذا ليس سبيل لحل المشاكل بحسب اعتقادي. فالمشاكل لا بد من حلها من خلال الحوار بين الناس والمسؤولين عن هذه الطوائف.
وينسب المحرر ميتي في تقريره إلى بعض المحللين اعتقادهم بأن القضية أعمق من كونها مسألة تقدم ديمقراطي وانتخابات في العراق. وينقل عن نيل باتريك المحلل لدى وحدة الاستخبار الاقتصادي في لندن قوله إن الأقلية الكردية والسنية قلقة من أن الانتخابات المباشرة ستخدم تلقائيا مصالح الشيعة وتهميش دور هذه الأقلية في دولة العراق المستقبلية، ويضيف:
From the perspective of the Kurds and indeed from the perspective of Sunni Arabs.
من وجهة نظر الكرد بل ومن وجهة نظر السنة أيضا، يبدو الإسراء نحو حكومة انتقالية منتخبة تحقق ديمقراطية الأغلبية من شأنه أن يهمش مصالحهم. ومن وجهة نظر الكرد نجد بالطبع أنهم يرغبون في تحقيق أكبر قدر ممكن من السلطات تكفل لهم سيطرة كبيرة على ثروات كركوك النفطية، وهذا هو الوضع الذي نجد أنفسنا فيه في الوقت الحاضر.
ويوضح باتريك بأن الإسراع في انتخاب السلطات سيخدم الشيعة دون شك، فهم لا يسعون إلى النفوذ في الجنوب فقط بل في بغداد أيضا. غير أن المحلل أعرب في الوقت ذاته عن قناعته بإمكان التوصل إلى حل وسط بين الشيعة والسنة والكرد.
مستمعي الكرام، نستمع فيما يلي إلى المطرب إسماعيل الفروتشي وهذه الأغنية.
ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة 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 علينا ما تردي للزيارة زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة
زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة زعلانة انت علينا ما تردي
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث برامجنا للساعة الرابعة وتستمعون فيما يلي إلى حوار أجراه مراسلنا في بغداد علي الياسي مع اثنين من الكتاب العراقيين بشأن خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخير عن حالة الاتحاد وموقف الإدارة الأمريكية من قضية السلام والديمقراطية.
خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الأربعاء الماضي وما تحدث عنه بالشأن العراقي كان له صدى وردود أفعال على الشارع العراقي، فمنهم من شكك بصدق نوايا الإدارة الأمريكية في إشاعة السلام والديمقراطية، وكما يعبر عن ذلك الرأي الكاتب السياسي الدكتور ثامر عباس.
الكلام عن السلام والديمقراطية في الخطاب السياسي سواء الأمريكي أو غير الأمريكي كلام حلو وجميل، وكل القوى السياسية تسعى من أجل تحقيقه. أما السلام والديمقراطية بالمفهوم الأمريكي بصراحة لا يعبران عن الحقيقة الفعلية لتلك المفاهيم، وذلك لأن السياسة الأمريكية منذ أن تشكلت الولايات المتحدة الأمريكية ولحد الآن قائمة على أساس الإقصاء وعلى أساس الاستحواذ والهيمنة من أجل تحقيق مصالح الطغمة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من أجل مصالح الشعوب التي تستعمرها أو تنتهك سيادتها مثل ما حاصل الآن في العراق.
والبعض الآخر أيد طروحات الرئيس الأمريكي في الشأن العراقي ولكن بشروط، وبحسب ما يذكر الكاتب الصحفي صباح زنجنة.
بخلاصة يمكن أن نلخص العبارة بأنه التحقيق رؤية بوش في تحقيق السلام في العراق يتم عن طريق الانتخابات العادلة اللي يهيئها واللي يكون الشعب العراقي هم أصحاب القرار الأول والأخير في انتخاب من يمثلهم وانتخاب من يترأسهم، خصوصا وأن الشعب العراقي الآن بين معارض ومؤيد، وخصوصا أن الاعتراضات كانت أكثر من المؤيدين. هناك مرجعية، هناك شخصيات سياسية لا توافق تتوافق رؤاها مع رؤى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. الآن الحكومة الأمريكية أنهت من مهامها مثل ما تقول في قضية استتباب الأمن، ولو كان هذا الشيء جزئي وليس كامل، ومع هذا فأرى من الضروري أن تكون هناك انتخابات يلم كافة أطياف الشعب العراقي بكافة توجهاته، حتى يكون هناك نوع من العدالة اللي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش، وهذه العدالة بمنظور الشعب العراقي، خصوصا وأن الشعب العراقي والمجتمع العراقي يختلف مع تطلعات الغرب في مسألة الديمقراطية وحلول السلام.
ويضيف الدكتور ثامر بأنه على الرغم من وجود العديد من الحركات والأحزاب السياسية داخل العراق، فإنه لا توجد رؤية واضحة لمفهوم الديمقراطية.
بصراحة وإن التيارات السياسية أو الحركة السياسية العراقية الآن منقسمة على نفسها إلى عدة تيارات، وهذه ظاهرة ديمقراطية جميلة، إلا أن مفهوم السلام والديمقراطية مفهوم غامض ومشوش حاليا تحت وطأة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المجتمع العراقي. أما أنه الخطاب السياسي الوطني الذي ينبغي أن يسود في الساحة السياسية العراقية فهو الخطاب السياسي العقلاني الباحث عن السلام بمفهومه الحقيقي والديمقراطية بمفهومها الحقيقي، السلام القائم على ضمان حقوق الشعب العراقي وضمان سيادته وتحقيق تنمية اقتصادية فعلية.
ومع اختلاف وجهات النظر فإن الشارع العراقي يرى بأن أمام الولايات المتحدة فرصة في إثبات حسن النوايا داخل العراق. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في بغداد مع مراسلنا نبيل الحيدري الذي أجرى حوارا مع أحد مسؤولي الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، تناول فيه آليات تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الحكم والهيئة في إطار إقصاء البعثيين من مراكز المسؤولية في العراق الجديد.
أعلن مؤخرا في بغداد ما سمي بإجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق، وتتولى تنفيذ هذه الإجراءات الهيئة الوطنية العليا، والتي يحدثنا عنها أحد أعضائها السيد مثال الآلوسي.
أهم نقطة حاب أذكرها أنه قرارات اجتثاث البعث والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث هي تساهم بها أحزاب عديدة من الأحزاب العراقية الوطنية المساهمة الآن في مجلس الحكم العراقي، فهي لا تقتصر على حزب معين واحد، وحتى لا تطغي بعض عواطفنا السياسية وتأثر قراراتنا بها خلينا صمام الأمان، إضافة إلى وجود أحزاب مختلفة في الهيئة، صمام الأمان بوجود قضاة اثنين من المعروفين العراقيين اللي عليهم أن يباركوا قرارات التي تتخذها اللجان لهذا الصدد.
ما هي الدرجات الوظيفية التي تخضع لهذه الإجراءات حاليا؟
الدرجات الوظيفية سيدي نأخذها من وزير، وكيل وزير، ومدير عام في دوائر الدولة، إضافة إلى هذا الدرجات الثلاثة العليا في المؤسسات القطاع العام أيضا سيشملها هذا القرار، عضو شعبة، عضو فرع، عضو مكتب، عضو قيادة قطرية سيعاملون بقرار فصله من الدوائر الحكومية استثناء السادة اللي هم كانوا بعضو فرقة وعضو وما شابه هذا، سيحالون على التقاعد وستكون هناك استثناءات عديدة. أهم بنود الاستثناءات هذه يحق لكل عضو من هؤلاء الأفراد أن يقدم طلب استثناء ويقول أنا لم أجر في حياتي، أنا صفحتي بيضاء، أنا كنت مواطن مخلص، أنا كنت موظف رضي. إذا كانت هذه الأمور مثبتة وحقيقية سيعود إلى وظيفتي. إحنا مو في صدد إقصاء الناس وأخذ المنشار ونبدأ من الأليف إلى الياء أطلاقا، لا، إحنا في صدد فتح أبواب التأهيل النفسي الذاتي للفرد البعثي وفي الدوائر وفي المجتمع العراقي، هذا اللي إحنا في صدد. حقيقة الأمر إحنا نريد نفتح الأبواب للأغلبية الكبيرة لمئات الآلاف من البعثيين أن يخرجوا من تهمة الجريمة هذه بعملية التأهيل وعملية تحديد المجرمين إحالتهم إلى القضاء وإبعاد البعثيين اللي كانوا في أجهزة الدولة العليا عن هذه الدولة حتى نبدأ بداية جيدة ويعم الخير على الجميع. الاستثناء سيتعامل من خلال القضاة العراقيين إضافة إلى رجال السياسة والإداريين المعنيين في تطبيق هذه القرارات. كذلك سنستثني مثلا رجال العلم إذا كان البلد بحاجة لهم. سنستثني أيضا الناس اللي حصل على درجة العضوية أو درجات عالية في الحزب بسبب كونه أسير أو بسبب منحة ما أو بسبب تكريم ما. هؤلاء الناس غير مشمولين بهذا الشيء. وأركز وأقول مرة ثانية، احنا نقصد ان نحصر الضرر الموجود اللي صار في المجتمع العراقي في شلة معينة في عدد جدا ضيق وبسيط، ونفتح المجال الاخر لما تورطت الحزب للناس اللي انجبروا ان يركب هذه الموجة لأسباب كنا نعرفها، نفتح الباب الى العودة الى صفوف المجتمع المدني من اجل ان نبني المجتمع المدني. واحب ان اقول بشكل صريح وواضح، الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث تعمل الان ببرامج تأهيلية إلى البعثيين حتى يتجاوز مشكلته هو، ولا احنا أساسا متجاوزين هذه المشكلة.
بأي مفهوم ستكون هذه البرامج التأهيلية؟
صدقا السياسي شيء جميل، لكن هذه مسألة علمية بحتة. سنعتمد على الكادر العلمي من الجامعات العراقية، من العلماء العراقيين، ومن تجارب اللي مرت أيضا على الشعوب اللي عانوا نفس المعاناة. الغاية منها أقول ما راح نعلمنا الأليف والياء، الغاية منها الأساسية أن نتذكر كليتنا حجم المشكلة ونتجاوز هذا الأمر، ويشعر هذا الإنسان أنه خلق من جديد وكاهل هذه التركة البشعة الوحشية، أصبح هو بعيد عنها، تحرر شخصيا، تحررت عائلته، وتحررنا احنا أيضا من احنا نريد نعيش مجتمع عراقي، المجتمع المسالم الطيب الكريم الطموح.
ما هو رأيكم بما حدث بعض الحوادث في تصفية بعض البعثيين والمسؤولين السابقين بطريقة كيفية وغير مدروسة وغير قانونية؟
من اليوم الأول لتحرير العراق ليومنا هذا، وأقول باعتزاز، لم نسمع بحكم إعدام واحد في العراق حرا قانونيا، والقرار السياسي لا يريد هذا الشيء، لا للإعدامات، لا للقتل، لا للتصفيات، لا للانتقام، لا للفتن. كلنا نسعى بهذا الاتجاه، والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث تحب أن نذكر الأخوان، تحب أن نذكر الجماهير، لأن احنا فعلا نملك فائدات عديدة كثيرة دقيقة توضح جرائم بشعة. لو حصل الناس على هذه الفائدات وهذه الحقائق لأصبحت مجازر في الشارع. احنا حريصين على الحفظ عليها، وحريصين على التعامل معها بموضوعية، وحريصين على طي صفحة الماضي، لكن من خلال القرارات الواضحة، من خلال إعادة الحق إلى صاحبه، ومن خلال إخراج الكل بمخرج الراضي حتى نتجاوز عمليات التصفيات. التصفيات مرفوضة جملة وتفصيلا.
يشعر البعض أن هناك فسحة من الفراغ لبعض الأفراد الذين كانوا محسوبين على حزب البعث، حافزهم الوطني ودافعهم الوطني لبلدهم لا زال حي، كيف سيجودون مكانهم في فرص البناء الجديدة؟
أول شيء أقول الهيئة اللي هي معنية بهذا الأمر تفتح أبواب لكل البعثيين، وبشكل خاص البعثيين يقدرون يكتبون، يقدرون يكتبون عن آلامهم، عن مشاكلهم، عن طموحاتهم، عن أي شيء يحب يكتب. راح نتعامل معه بكل سرية، بكل موضوعية، بكل أمانة، وبدون ما نجير إلى حساباتنا الخاصة ومعلوماتنا الخاصة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التأهيل ما راح يخص هذا وذاك. كل من يشعر أنه مواطن عراقي وريد يعيش في العراق آمن مستقر، وريد لهذا الشعب ولهذا المجتمع الأمان والاستقرار والتطور، أهلا ومرحبا بي، أبواب مفتوحة للجميع.
شكرا جزيلا سيد مثال الألوسي من الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث. نبيل حيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، بثت وكالة أنباء غربية تقريرا يعرض لمحاولات الراغبين في السلطة من العراقيين تحقيق أهدافهم عن طريق التودد إلى الأمريكيين واتباع استراتيجية تقوم على إنفاق الأموال. واتخذت وكالة الأنباء العالمية من عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور أياد علاوي مثلا على ذلك. أكرم أيوب أعد ويقدم عرضا لهذا التقرير.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا عن عضو مجلس الحكم العراقي أياد علاوي استهلته بالإشارة إلى علاقاته الطويلة مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وسعيه من خلال استراتيجية باهظة التكاليف ودقيقة التنظيم إلى نشر وجهات نظره أمام شخصيات أمريكية نافذة، لافتة إلى أن علاوي يعد مثالا على مواصلة الراغبين في السلطة من العراق مواصلة التودد للأمريكيين. وقالت وكالة الأنباء إن وكالة المخابرات المركزية كانت تفضل التعامل مع أياد علاوي أثناء سنواته في المنفى حين لم يكن بعد معروفا على التعامل مع أحمد الشلبي الأكثر شهرة وجاذبية. وتقول وكالة أسوشيت بريس إن علاوي دفع ما يزيد عن $300,000 لمشاركين في جماعات ضغط وخبراء في العلاقات العامة في واشنطن ونيويورك خلال الأشهر الأخيرة لمساعدته في عقد اتصالات بصناع سياسة وبصحفيين. ووفقا لوثائق محفوظة في وزارة العدل الأمريكية فإن جميع الأموال أتت عن طريق مواطن بريطاني يدعى مشعل النواب الذي وصف بأنه من المعجبين والأصدقاء المقربين لعلاوي. وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن نيك ثيروس المستشار لأياد علاوي أن الأخير يدرك أهمية إيصال الرسالة التي يحملها للقادة الأمريكيين، وخاصة أن الولايات المتحدة ما زالت هي قوة الاحتلال في العراق، إضافة إلى أن العراقيين يصبون اهتمامهم حول ما يتردد عن بلدهم داخل الولايات المتحدة. ويقول المستشار علاوي أن العمل وراء الأبواب المغلقة في بغداد فحسب ليس كافيا بحسب تعبيره. وتذكر وكالة الأنباء أن الولايات المتحدة تنوي تسليم السلطة للعراقيين بحلول الأول من تموز المقبل، لكن المسؤولين الأمريكيين وحتى ذلك الوقت سيقومون بتعيين العديد من الناس الذين سيساعدون من خلال المؤتمرات المناطقية في اختيار الجمعية التشريعية الانتقالية التي ستتولى تسمية الحكومة المؤقتة. وقالت الولايات المتحدة إنها قد تعدل هذه العملية بسبب ضغوط من العراقيين الذين يطالبون بانتخابات مباشرة. ويرى البعض من المحللين كما تقول أسوشيتد بريس أن حملة العلاقات العامة التي يقوم بها أياد علاوي قد حظيت بالتشجيع لتحقيق توازن مع النفوذ الذي يتمتع به أحمد الشلبي، لكن مستشار أياد علاوي أكد عدم وجود أي شكل من أشكال الدعم الرسمي وفي أي مفصل من مفاصل الحكومة الأمريكية بحسب تعبيره. ويعرض التقرير لجانب من سيرة أياد علاوي مشيرا إلى أنه طبيب، إضافة إلى كونه من رجال الأعمال. ونجا علاوي أثناء وجوده في لندن عام 78 من محاولة اغتيال يعتقد أن صدام أمر بتنفيذها. وقد قام علاوي بتأسيس حركة الوفاق الوطني العراقي المعارضة مع مجموعة من الضباط العراقيين السابقين، وأيدت الحركة اللجوء إلى الانقلاب ضد صدام، لكن المحاولة التي جرت عام 96 أخفقت في تحقيق أغراضها. وبقيت صلات علاوي بالجيش العراقي والمخابرات وحزب البعث موضع تأييد شديد داخل وزارة الخارجية الأمريكية والمخابرات المركزية والمخابرات البريطانية MI6. وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن روبرت بايا ضابط العمليات السابق في وكالة المخابرات المركزية أن سجل علاوي أفضل بكثير من سجل أحمد الشلبي، في إشارة إلى إدانة الشلبي غيابيا في قضية مالية في الأردن. لكن لورا ميلروي وهي من الناقدين لطريقة تعامل وكالة المخابرات المركزية مع قضية العراق أشارت إلى أن الثقة الممنوحة لأياد علاوي ليست في محلها تماما. وتلقي من روي باللوم على علاوي لما دعته بالمعلومات المخابراتية الخاطئة التي عرضت حياة الجنود الأمريكيين للخطر في نهاية حرب الخليج عام 91. وتقول أسوشيتد بريس إن علاوي عين من قبل واشنطن ضمن تشكيلة مجلس الحكم العراقي وتولى رئاسة اللجنة الأمنية العليا في المجلس. وتذكر وكالة الأنباء أنه أواخر تشرين أول الماضي حين تولى علاوي الرئاسة الدورية لمجلس الحكم العراقي قامت ثلاث شركات أمريكية محددة بالاسم بتنفيذ حملات علاقات عامة واستشارات لعلاوي وتقاضت ما يصل إلى 300,000 دولار. وتنقل وكالة أسوشيت بريس عن شركة ثيروس وثيروس الاستشارية الأمريكية أن حملة العلاقات العامة لا يمكن أن تتم بأقل من هذا المبلغ. وتقول وكالة أسوشيت بريس في تقريرها إن التقارير لم تشر إلى قيام عضو آخر من أعضاء مجلس الحكم العراقي بإنفاق مبالغ مماثلة لما أنفقه علاوي في السنة الماضية بحسب سجلات وزارة العدل الأمريكية. وتشير الوثائق الأخيرة في الوزارة إلى خدمات مقدمة لصالح المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي، لكن المبالغ لم تتجاوز 52,000 دولار على مدى 6 أشهر، إضافة إلى خدمات أخرى وفق عقد لوزارة الخارجية الأمريكية. وتقول أسوشيت بريس إن صورة علاوي ومنذ تشرين الأول تحسنت إلى حد ما، مشيرة إلى نشر علاوي في صحيفة واشنطن بوست لمقال في 28 من كانون الأول الماضي يعارض تطهير المناصب الحكومية من أعضاء حزب البعث المنحل، فيما يدافع تشلبي عن سياسة التطهير كما تذكر أسوشيت بريس. وقد نال علاوي اهتماما دوليا حين نقل الصحف العربية تصدر في لندن عن أن صدام اعترف بإيداع مليارات من الدولارات خارج العراق، وقدم للمحققين الأمريكيين أسماء الأشخاص الذين يعرفون مكان هذه الأموال. لكن مكانة الشلبي كما تذكر وكالة الأنباء ما زالت عالية في واشنطن، مشيرة إلى حضوره خطاب حالة الاتحاد للرئيس جورج دبليو بوش كضيف بمعية مسؤولين عراقيين. وخلال سنوات المنفى عمل الشلبي هو الآخر على كسب النفوذ في البنتاغون والبيت الأبيض. وتنقل أسوشيت بريس عن ضابط المخابرات الأمريكي ترجيحه قيام علاوي بالتعلم من نجاحات خصمه أي تشلبي الحاجة إلى العلاقات العامة من أجل ممارسة التأثير على السياسات الأمريكية التي ستحدد مسار المستقبل في العراق بحسب ما نقلت أسوشيت بريس.
مستمعي الكرام، قبل أن نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر، نتوقف مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم الذي التقى الفنان العراقي نشأة الآلوسي في حوار عن مشاريعه في العراق.
يقيم مجموعة من الفنانين العراقيين المعارض الفنية المستمرة في الدول العربية والأوروبية لإظهار الصورة التي كان يعيشها الفرد العراقي. هذه المعارض حظيت بنجاحات مهمة واستقبلت أعمال الفنانين المغتربين بترحيب كبير أشادت به الصحافة العربية. من هؤلاء الفنانين الذي عاد مؤخرا إلى العراق نشأة الآلوسي، والذي يسعى مع مجموعة فنانين تشكيليين لمحاولة إعادة التحف الفنية المهربة إلى الخارج وإقامة متحف خاص بها عن مشاريعه الفنية ورؤيته عن الفن العراقي المعاصر. التقينا الفنان نشأة الآلوسي. الفنان التشكيلي نشأة الآلوسي، أستاذ نشأة، نستثمر وجودك في العراق ونسألك عن آخر المشاريع الفنية.
طبعا هي المشاريع هواية موجودة بكثرة، آخرها كان عندي معارض كلش جميلة، كانت آخر معرض هو في فرنسا في مدينة غراس عاصمة العطور، وكانت ندوة عن الفن العراقي هناك. وأنت أعرف بأن الفن يفترض أن يسافر لكل مكان وينقل واجهة جميلة للبلد. أنا حاليا أيضا عندي إقامة في مدينة أبوظبي، وعرضت أيضا معارض في أبوظبي مؤخرا، وأنا أيضا جدا سعيد للحرية اللي أنا حاسها الآن. صحيح أنا كنت أسافر بكثرة بس مع ألم بداخلي ومع حزن بداخلي، وكنت حتى بمعارضي الأخيرة أنقل هذا الألم والحزن من خلال أعمالي الأخيرة الفنية. حتى في مدينة غراس المعرض مالي الأخير كان بي كثير من اللوحات اللي هي تنقل الواقع العراقي بشكل مباشر وغير مباشر للآلام والأحزان اللي كان يتألمها الشعب العراقي. الآن أنا عندي معرضين، واحد من عندها موجود في سوريا الآن، هو يعني في فترة قصيرة جدا ينقل إلى بغداد. صحيح أنا كنت أحب أنقل أعمالي إلى خارج بغداد، يعني خارج العراق، لأسباب عديدة، منها يعني أحس هناك أكثر حرية للمشاهد وإلي أيضا، لكن الآن أنا أحس فعلا في بلدي الحقيقي اللي أنا كنت أحلم به، وأتمنى أن ما أعرض يعني صحيح والفن يفترض أن يسافر يعني سفير العراق، لكن فن بالعراق راح يصير أجمل وأجود وأحلى، والفنان العراقي صدقني خارج العراق يعني معروف جدا على الساحة الفنية. وحتى في مصر كان عندي معرض في مقاعة بيكاسو العام، كنت مرعوب من هذا المعرض بمصر لأجل سبب واحد، كنت أتصور الفن المصري متجاوز كثير على الفن العراقي لأجل الحصار اللي احنا كنا بيه، بس لما رحت لمصر شفت لا، الفن العراقي لا زال بخير، ولا زال الفنان العراقي يقدم الكثير الكثير، ولا أبد ما توقف بهاي الفترة الأخيرة.
طيب أستاذ نشأت، أنا أشوف كثير من الفنانين والتشكيلين العراقيين غادروا العراق منذ فترة زمنية، والآن هم مغتربين، هل يفكرون في العودة، وهل في النية أن يأتون بخبرتهم الفنية لأجل بناء عراق يسخر بفناني ويسخر بالفن العراقي الحديث؟
طبعا هو مو بس الفنان العراقي اللي سافر خارج العراق، هو كل الشرائح الجيدة والشرائح المبدعة سافرت خارج العراق، من فنانين من تشكيليين ومن نحاتين ومن ممثلين ومن كل الشرائح سافرت إلى خارج العراق، والفن التشكيلي أيضا ضمن هاي الشرائح اللي هي نخبة الإنسان العراقي اللي سافر خارج العراق. تدري لأن هي مو حالة مادية فقط، وإنما الإنسان كان يحس بنوع من الخنقة، يعني ما كان يقدر حتى أنفاسه بشكل صحيح، فأكيد يحاول يلقى بدائل. تأكيد أنا عندي يقين بأن التقيت بأكثر من فنان عراقي خارج العراق، من فنان تشكيليين خارج العراق، أكثرهم وعدوني بأن رح يرجعون يجون العراق ويجون بشكل محملين بالحب والإحساس والأعمال الجيدة، أكيد إن شاء الله.
طيب أنا إذا أشوفك خلال وجودك في العراق في ندوات مستمرة وفي لقاءات مستمرة مع الفنانين، وهناك تعاطف كبير من الفنانين العراقيين مع نشأة الآلوسي وأعمال الحديثة اللي اعتبروها بعض النقاد قفزة نوعية.
بصراحة أنا بمعارضي أنا محسوب على الفن الواقعي بالحقيقة، أحيانا الفن الحديث يعطي تعبير أكثر من الفن الواقعي، وبالفترة الأخيرة اشتغلت على يعني حديثة جدا هي الحديد ومواد أخرى لأجل التعبير. أنا دائما أقول اللوحة هي تطرح الأسلوب مالها وهي تطرح المواد مالها، لذلك تشوفني أتنقل من مادة إلى مادة ومن أسلوب إلى أسلوب، بس أرجع وأقول الواقعية هي وطني وأنا ما راح أتخلى عن الواقعية.
طيب أستاذ نشأت، هناك دعوة من الفنانين العراقيين والفنانين المغتربين لأجل المحافظة على التراث العراقي ومحاولة إعادة ما هرب، كيف تنظمون لهذه العملية؟
احنا جدا نسعى ان كل اللوحات خارج العراق اللي يعني هربت، ما نقول تصدرت، هربت الى خارج العراق بشكل سيء، اكيد نحلم ونتمنى ان ترجع العراق ويصير لها متحف جدا جدا جيد، من خلال الانسان النظيف، من خلال الانسان الطيب، من خلال علاقات، ومن خلال ناس تحب وطنها. اكيد بدنا نسعى لهذا الموضوع، وان شاء الله كل الاعمال الحلوه والجيده راح تيجي للعراق، واكيد راح تلقى مكانتها بالعراق بمتحف يضم للفنانين العراقيين خاصة الرواد. يعني احنا الفنانين اللي موجودين ان شاء الله يثرون العراق بالفن الحديث، بس احنا نتألم جدا جدا على الفن اللي فنانين الرواد اللي يعني المتوفين، وهذا طبعا فشي يألمنا جدا، ما معقولة يعني اكو فنانين جيدين من العراق مثل جواد سليم وفايق حسن وحافظ الدروب وهو فنانين اخرين اعمالهم من تطلع خارج العراق، يعني هذا فشي حز بالنفس ويألمنا جدا، لان ما معقول قول الإنسان العراقي والجيل اللي راح يجي بعدنا أكيد ما راح يشوف هذا الفن وما راح يتغذى من عنده. احنا نريد نخلي هوية للفن العراقي، فما معقول تكون هوية إذا ما أكو أرضية حلوة.
كان هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي العراقي نشأة الآلوسي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221-2260. أكرر رقم الفاكس 00420221-2260. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حدائق الشعر والمواويل والأغاني.
لو بعد عن عيني لو عن محبي غيره، لو بعد عن عيني لو عن محبي غيره، مدري شي صبرني
علي الشيباني وقصيدة المستقبل.
لا شك أن الشاعر علي الشيباني هو واحد من أهم شعراء القصيدة الحديثة في العراق، وهو رمز مهم من رموزها. كتب الشيباني الشعر في أواسط الستينات، وانطلق مع زملاء رحلته الإبداعية طارق ياسين وعزيز السماوي وشاكر السماوي وكاظم الركابي وأبو سرحان، يتقدمهم في التجربة الشاعر مظفر النواب، حيث أصدر طارق وعلي وعزيز مجموعة شعرية مشتركة في نهاية الستينات باسم خطوات على الماء، حققت حضورا ونجاحا فنيا بارزا. بعد ذلك هاجر السماوي إلى المنفى حيث توفي في لندن، وقبله رحل طارق ياسين وهو في عز شبابه، في حين أن الشيباني اعتكف في مدينته الديوانية مبتعدا عن ضغوطات السلطة الجائرة وعيون أجهزتها الإعلامية، مفضلا الصمت على مسايرة النظام الدكتاتوري. وبعد سقوط النظام الصدامي انطلق علي الشيباني بكل همة ونشاط، وهو يزرع بذور القصيدة الحديثة الحرة الأنيقة في كل مكان من عراقنا الناهض. اليوم نقدم لكم قصيدة للشاعر علي الشيباني ألقاها في حفل جماهيري في بغداد عام 1978 ونشرها قبل أيام. يقول الشيباني:
تسهل كل يلم أيامك، مهرة وخيالك ما يعثر، كل نجمة بليلك تتباهى وبترابك تتحنى وتكبر، يا موسع ماي بكل هيمة وصوتك يفتح كل معطر، تندق راياتك عالدنيا تزهي وريح الشر تتكسر، قالوا لك دم ويدروبك قلت البيرغ والدم محمر، شايل كل قمرة بنياتك ومسافر بالواهس تسهر، وبطولك تتغاوى ثرية شقرة ومن صيتك تتعثر، غنيت بكل بيت بشارة يا الساكن بالريح الأخضر ومن روحي وروحك تتوالف يصعد طاريك بالعنبر وتميل الشمسين بروحي وفايض بدروبك حنية ومن روح بحزنك تتجادح بالليل تهيم القمرية وللنار مسابق ساعتها وتنطر خيالك يومية هامة هامة انت ويسهيل تلالي تعلو كل عدوانك بالذل شمس ملمومة ودوارة تتصنت عالظلم وتنزل شفك طيرة وفاض جناح الشوق بدمك كل لحظة تهل وللناس للناس الحزم كل همها وبليل التاريخ تهلهل كل قطرة دم بين عيونك تنبت فوق الهم وتسهل يا روحي يا روحي فيضي نهر والشل متى تمتد جسر للموت يعبر بطل والفرح الفرح يضوي العمر درب ربيع الوطن كف نبع للفكر ينبض بريحة طفل يصعد بدم الشجر يلبس طبع كل فصل يتحرك بكل نهر يترس الدنيا عدل ويدور ليلية يكتب اسماء المدن بحروف ثورية كل دهر كل دهر سولف حنينة وفاض حنية بالمطر تنزل عشب ريحك عراقية تدفع كل طيف يغث روحك وتنثر دانك قمرية كل طيرة اليوم أخضر عشها بجنحين تفك الصبحية وكل صبحية تبوس عيونك تبوس عيونك تتندى وتغسل كل نية بزود أفعالك تلبس كل همة مرايتها وتشوف الغايب بيامك يضوي وتقرب من غايتها وتدامن تدامن تدامن عن نار أسرارك ما تطفي النار برايتها من أول زخة هز الغافي وجنب آذارك ثورتها وركضت ركضت ركضت بس حلمك يسبكها يجدح كل حيل بخطوتها وتسهل تسهل كل لحظة من أيامك مهرة وخيالك ما يعثر ظلمة بويا ظلمة وخيالك ما يعثر مهرة وخيالك ما يعثر للشاعر عبيد السعيد.
ليش عبيد شايل حمل ينحاط وعليه من النوايب شرك ينحاط بلمثال الصديج المضر ينحط عدو فوق النوايب صار لي
عمل بي زماني خوش عملاي عمل بي زماني خوش عملاي سوي زين شري ينجلب عملاي الخطبها عويد قالت هذا عم لاي شفت بشي بهاية عس قضية
مرخص من سامون تب السوم تب السوم ورا ثغرك على حالي أنا أشوف جروحك ما كفن كلهن جروحك ما كفن كلهن تبسم جروحك ما كفن كلهن تبسم يمزق محجتي وبي المنية يا
سالم الباهلي.
يا من تحبون اوفوا لا تخلفوا الوعد من حيث كل من يحب ما ظل ينفذ الوعد كم دوب انطر الك واحسب ايامك وعد لن انت والهان قمت تحب طبق وانتهت ذيك ايام العسل كلها قضت وانتهت والقلب تعبان يقطع لي النفس وانتهت لن طبعا يشوم وابد ما يوفي الوعد
عشيش حالاتك عشيش حالاتك المشي بهدايا ويلي مثل المشي بهدايا ويلي حب اشغالات يا حب اشغالات قد الهوى والمايا ويلي قد الهوى والمايا
دارمي
دنيا وفلكها يدور ما تبقى لحد دتهاون بممشاك يا قلبك اسود
مثل الدرج دنياك شي على من شي يلي بالشمس قاعدي تهم يكسر الفي
يا طيور جايبات وياكم عيوني بسن ما بعد يتباجم يا طيور الجايبات وياجم عيوني خلصا ما بعد يتباجم لو خبر مزين بعده
أعتقد حان موعد الرحيل. أملنا أن نلتقي معكم في الحلقة القادمة.
فإلى اللقاء أحبتي المستمعين.
كنتم وبرنامج
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر.